الذي أشار يصدق رحمه الله، وهو الاستهزاء وإن لم يعتقد. وهذا يبين لك خطورة المقام، وأن الاستهزاء بمجرده يكون صاحبه كافرا إذا كان ما يقوله كفرا. باب نزل بشيء في ذكر الله أو القرآن أو الرسول المعنى كما سبق فقد كفر. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة وعذب طائفة منكم لأنهم كانوا قوم مجرمين هذه الآية في قصة تبوك، وقد ذكر صدق رحمه الله الآثار في هذا الباب عن مجموعة من السلف رضي الله عنهم. وهذه آية أصل في هذا الباب، وهي كفر المستهزئ، كفر المستهزئ لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم وليس أنهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا عذر. هؤلاء القوم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة تبوك، فكانوا منعزلين وحدهم. وقد ذكر في السير بعض من هؤلاء قيل أن من ثابت الوديعة مخشي بن حمير، وهو الذي جاء كقال كثير من السلف إنه المستثنى في نعم عن طائفة منكم، وأنه مخشي بن حمير المجاشعي، وأنه تاب وحسنت توبته، وأنه قتل شهيدا يوم الإمامة، وأن نسأل الله ذلك وأن لا عذر عليه. إنما كنا نخوض ونلعب. فرد الله عليه قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الأمور ليست محل خوض ولعب، بل إنه هو الكفر والضلال المبين. ولهذا كان الصواب عند أهل العلم أنهم كانوا مسلمين قبل ذلك، لم يكونوا منافقين، هذا هو الصواب. وقول من قال إنهم كانوا منافقين ليس بصحيح، وظاهر الآية يدل على أنهم كانوا مسلمين، يقول لقد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله سبحانه قد كفرتم أثبت لهم الإيمان بعد قبل ذلك، قد كفرتم بعد إيمان، فيدل على أنهم كانوا مسلمين وأن كبرهم طال. أما لو كانوا منافقين فإنه لا يحسن أن يقال في حق المنافق قد كفرت بعد إيمانك، لأنه لم يزل كافرا، وهو وإن قيل إن كبره باطن وليس بظاهر، فإن الكفر الباطن المقارن للقلب لا ينفع. يعني أن الكفر الباطن مع الإيمان الظاهر لا ينفع الإيمان، والكفر موجود والكفر مقارن، فلا يحسن في حقه أن يقال قد كفرت. فهم لم يزال المنافقون لم يزالوا كافرين. أما هؤلاء فإن الله قال قد كفرتم بعد إيمانه، فأثبت لهم إيمانا قبل ذلك، دل على أنهم كانوا مسلمين وأنهم لم يكونوا من المنافقين. وجاءت فيهم هذه الآثار التي ذكرها أهل العلم، وأصل القصة مقطوع به بلا شك، لأن ظاهر القرآن يدل عليه، وأن الواقعة حاصلة بلا شك لأن ظاهر القرآن يشهد لها، لكن في تفاصيلها وفي ذكر أسماء من وقعت له وماذا قالوا وماذا قيل لهم، هذا هو موضوع اختلاف. أما أصل القصة ثابت، وظاهر القرآن شاهد له واضح في الشهادة له. ثم القصة وما ذكر فيها صحيحة لكثرة طرقها، إما أن تكون باب الصحيح أو باب الصحيح غيره، لأن من نظر في طرقها تبين له ذلك، فقد جاءت من طرق كثيرة موصولة ومرسلة. وهذا عند أهل العلم المصطلح إذا كثر الطرق يصحح الأثر، فهي صحيحة لأنها جاءت مرفوعة موصولة عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جابر، جاءت عن ابن عمر عند ابن جرير وفي أبي حاتم، وإسناده مقارب. وقد جاءت أيضا عن جابر بن عبد الله وعن ابن عباس، وجاءت أيضا عن أبي الدرداء، جاءت عن ابن عباس وعن جابر عند ابن مردويه في التفسير وعند أبي نعيم الحلي عن أبي الدرداء، وجاءت من طرق مرسلة كما ذكر صدق رحمه الله هنا كما ذكر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، كلها رواها ابن جرير رحمه الله، وجاءت أيضا عن سعيد بن جبير وعن عكرمة، مراسيل اختلفت مخارجها، والمراسيل ولو كانت مراسيل وحدها لكانت كافية في ثبوت أصل القصة كما نص على ذلك أهل العلم المصطلح. إذا اختلفت مخارجها دل على أنها ثابتة وأن لها أصلا، فكيف وقد جاءت مسندة من عدة طرق وبعض طرقها محتمل للتحسين، فإن مثل هذا مما يقطع بثبوت أصل القصة. لكن المصنف رحمه الله ذكرها وأدخل حديث بعضهم في بعض. والقصة كما ذكر المصنف رحمه الله أنهم كانوا يسيرون في غزوة تبوك، وأن القرآن نزل بما قالوه، وأنهم كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا ولا أرغب بطونا ولا أكلم أسفا ولا أجبر عند اللقاء. فدعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام واعتذروا وقالوا نقطع به عناء الطريق أو عنا الطريق، انظر في نفس الرواية، وأنهم لم يكونوا قصدوا حقيقة الاستهزاء، وهذا يبين أنهم لم يكونوا منافقين بالأصل، إذ المنافقون يظهرون الكفر والضلال المبين. وفي القصة أنه اعتذر بعضهم، وأنه قال محشي بن حمير هذا قعد في اسمي واسم أبي يا رسول الله، ولهذا كأنه سأل أن يغير اسمه، وجاء بعض الروايات أنه غير اسمه سمي عبد الله بن عبد الرحمن، وأنه توفي بعد ذلك، وأنه قتل شهيدا رضي الله عنه. هذا هو حاصل ما ذكر المصنف رحمه الله، وفيما أشار إليه بأن الهزل في هذا لا يصح، وهذا يبين لك أن الجد أعظم وأعظم، وأن الجد يجمع نوعين من الكفر، نوعين من الكفر، تلفظه بالكفر واعتقاده، لأنه إذا كان جد فهو معتقد له، مع تلفظه يكون كفرا آخر. ولهذا شدد أهل العلم في هذا الباب، ومن تأمل هذا الباب وجد شيئا كثيرا في مسألة تشديد في باب المرتد وحكم المرتد، وأنه يجب على المسلم أن يحذر خاصة من التلفظ ببعض الألفاظ أو الاستهزاء أو ما يقع من كثير من الناس من كثير من السفهاء بالاستهزاء بأهل الدين وبأهل الخير، فإن هذا لا شك ضلال مبين، وعند جمع من العلم هو نوع من الكفر. وأعظم ما شدد في هذا الأحناف إنهم كانوا يشددون في هذا ويذكرون أنواع كثيرة يكون بها الشخص كافرا، قد ذكروا هذا في كتبه في باب حكم المرتد، حتى ذكروا الاستهزاء بأهل العلم أو الاستهزاء بمن يستهزئ بمن يلتزم بالسنة في ملبسه أو في هيئته، كما يقع كثير من السفهاء الاستهزاء مثلا بأهل الخير، أو إذا رأوهم ذكروا الأحاديث على سبيل الاستهزاء، أو ذكروا بعض الأئمة من أئمة الحديث على سبيل الاستهزاء، أو يتكلمون بكلام بينهم يقول أحدهم هذا حلال وهذا حرام، إذا رأوا إنسانا من أهل الخير قالوا هذا لا يجوز على سبيل الاستهزاء، فنذكر الكريم الحنام أن مثل هذا كفر، وإن كان هذا بنظر وأنه عند جماعة ليس بكفر، لكن هذا يبين لك شدة الأمر وأن الأمر خطير، وأن يجب الإنسان أن يحذر مثل هذا، وأن الحزن بهذه الأشياء إن لم يكن كفرا فهو طريق قريب إلى الكفر، مثل هذا قد يكون مأخوذا عياذا بالله، ويقول به شؤم قوله شؤم واستهزاء إلى أن يكفر بالله عياذا بالله. والله أعلم.
الإسلامية شد الدين وسب الرب يحكم بالقرآن. السلام
ما يكون جرى على لسانه إلا واعتاد. ما يجري على لسان السب الدين إلا كان اعتاد. ما يمكن يجري على لسان إنسان يسب الدين إلا وهو قد اعتاد هذا وكثر عليه. أما اللسان الذي يتورع عنه ما يمكن يجري على لسانه أبدا إلا إذا جرى على لسانه يعني على سبيل الخطأ أو على سبيل الغضب الشديد من خرج ولا يدري ما تكلم. هذا إن صدق في كلامه كان صادقا وتبين فيعامل بما ظهر، وإلا فيعامل بمقتضى ما ظهر إلا لغاية. أما كون يدعي جرى على لسانه أو قال وكذا فبعيد أن يجري على لسانه بدون أي سبب إلا وقد اعتاد هذا وأكثر منه والعياذ بالله. نعم هذا عبد التفصيل الكتابة فيها تفصيل محل بحث في مسألة سب الرسول عليه الصلاة والسلام وسب الله. اختار تقي الدين رحمه الله وانتصر إلى أنه يجب قتله ولا يستتاب وانتصر إلى هذا وأيده الكتاب الصالح صلى الله عليه وسلم. نعم وانتهى توبة فيما بينه وبين الله تصح صدق. من هؤلاء مثل ما أقول نزل فيهم القرآن وهم أظهروا الاعتذار ولم يحدث أناس منهم يعني أظهروا وبعضهم قال إنما كنا نفعل كذا وكذا وبعضهم سكت عن القرآن وبعضهم تنصر وتاب. نعم فمن أظهر تنصر وتاب وأظهر شيء من الشبهة هذا له ذلك، لكن من كان أمره واضح وقوله صريح ما يحتمل الشبهة فهذا ليس محل للتوبة. هذا هو مسألة سب الدين وسب الرسول، هذا هو قول اختيار تقي الدين رحمه الله. أما هم حينما قال لم يكن قولهم يحتمل وقوله محتمل قد يكون سبا صريحا ومحتمل لمثل هذا. أما من كان سبه صريحا وواضحا فإن هذا مثل ما قلنا كلمة العلم يرى أنه لا يستتاب بل يجب قتله سدا للباب. نعم جميع الصحابة هذا ردة. أقول ما يسب جميع الصحابة هم نقلة الدين وهم الذين نقلوا الدين. من سب الصحابة معنى ذلك أن القرآن باطل والسنة باطلة. نعم سب الواحد والاثنين هذا شيء هذا جمهور أهل العلم على أنه فاسق وليس بكافر. إذا سب مثل ما يقع مثلا لبعضهم يسب واحد من الصحابة والاثنين هذا عنده علم فسق وليس بكفر. أما سب أبي بكر وعمر هذا ذهب جمع من أهل العلم كالعناب وغيرهم إلى أنه كفر نعم ما يعذر أقول ما يجهل هذا ما هذا يجهل ما يعذر إذا علم أن النبي خاصة الأرض. لكن لو علم أنه محرم علم أن سب النبي محرم لكن ما يدري الكفر نقول ما يعذر. إذا علم أنه محرم ما يعذر ويجي هذا هؤلاء الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك كانوا يعلمون هذا أمر محرم لكن لم يكن يعلم أنه كفر ولذلك حكم عليهم بالكفر. نعم لا هذا المراد إذا أكره عليه وبين سبحانه وتعالى أنه إذا كان إكراها إذا كان قال الكفر إكراها لا يشرح صدره بل يضيق منه ويكرهه. هذا هو المراد البيان حال من أكره على الكفر فإنه حاله غير مشرح. أما من قال مكره فإنه لا يشرح. ولو فرض أن هذا الذي أكره أظهر الذي قاله وادعى أنه مكره فإنه إن كان قالوا عن إكراه فالأمر واضح، وإن جهلنا الأمر يعني جهلنا الأمر فهذا يرجع إليه هو أعلم بنفسه قاله إكراه فواضح، وإن كان عن إكراه فإنه أحب ذلك ولم يكرهه وقاله من شرف الصدق.
باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي عني وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل. هذا الباب فيه إشارة إلى صنف من الناس ممن جحد وأنكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذه هي فتنة النعمة التي يبتلى بها العباد، فيشكر من يشكر ويكفر من يكفر. وهذا الصنف كفر نعمة الله سبحانه وتعالى وجحدها بعد أن أعطاه الله سبحانه وتعالى الصحة والمال، لكنه كفرها وجحدها فكان مآله إلى ما ناحكه الله عنه سبحانه وتعالى في الدنيا ثم إلى عذاب غليظ في الآخرة. وإذا كان يجب على الإنسان إذا نزلت به المصيبة ونزلت به الشدة ألا يجعل ألا يجزع ولا يتسخر، بل يجب عليه الصبر ولا يجوز له الجزع والسخر، بل يصبر، فالصبر هو الواجب والرضا مرتبة محبوبة مندوبة، لكن الواجب هو الصبر. إذا كان في حال الشدة إذا نزلت في العبد مصيبة وجب عليه ذلك، بالرخاء المطلوب أعظم، لأنه أنعم عليه سبحانه وتعالى بالصحة في بدنه وبالسعة في رزقه وبماله، فكان الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة وأن يعمل بمقتضى شكره لله سبحانه وتعالى من عبادته وثنائه عليه سبحانه وتعالى بهذه النعمة. لكن الكافر والمعرض هذا شأنه، يقول هذا لي وهذا من عندي أو أنا السبب والأساس في هذا وأنا محبوب بهذا، وهذا لا يستغرب من الكفرة حينما يقولون هذا، فيذكره سبحانه وتعالى لنا لكي نتعظ ونعتبر به فنجتنب طريقهم. وهذا لا شك كفرانها وجهلها إذا وصل إلى هذه الدرجة لا شك أنه كفر مخرج عن الملة. وآل بهذا الكافر أو جنس هؤلاء الكفرة إلى أن جحدوا البعث والنشور، بل آل به من الاستهزاء والسخرية، يقول وما أظن الساعة قائمة، السخرية واستهزاء بالبعث والنشور. قال تعالى وإن لنا رحمة منا، لأن النعمة والمراد بالرحمة هي الساعة في الرزق والصحة للبدن، وأنها من عنده سبحانه وتعالى، وأنه ليس سببا وأنه ليست من جهة جهده ومن عمله، بل هي محض فضل منه سبحانه وتعالى. فإذا أذيق وأعطي رحمة منه سبحانه وتعالى من بعد ضراء، خاصة إذا كانت بعد ضراء، إذا نزلت الرحمة الساعة بالرزق والصحة بالبدن بعد الضراء وبعد الشدة، فإن كفرانها قبيح، لأنه كان الواجب عليه أن يزداد شكرا. وهذا مثل من شفي من مرض أو نزلت به باقة فأنعم الله عليه، من يكون الشكر بحقه، شكر النعمة بحقه متأكد ما لم يتأكد بحق غيره ممن لم تنزل بهذه المصيبة، سواء كانت في بدن أو في مال. ولهذا كان ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث مناسب أشد المناسبة للآية، لأن هؤلاء الثلاثة كانت بهم شدة على ما ذكر في هذا الحديث، وشدة ومصيبة في المال وفي البدن، ثم زالت هذه فأنعم الله عليهم بأن أزال هذه ما يغلوهم الناس به، وأزال نعمة العمى عن ذلك الذي لا يوصل، ثم رزقهم الله سبحانه وتعالى مالا، فكان الشكر في حقه آثم وأعظم. فذكر هذا الحديث مع الآية مناسب مناسبة ظاهرة. من بعد ضراء مسته لا يقول أن هذا لي. المصنف رحمه الله ذكر عدة أقوال عن مجاهد وعن ابن عباس وعن غيره، كما قال مجاهد هذا في عملي وأنا محبوب به، وهذه الأقوال التي ذكرت عن سلف رحمه الله عليهم مع مؤداها واحد ومعناها واحد وليس فيها اختلاف، كل يعبر عن المعنى المراد بلفظ يناسب، لكن تارة قد يكون التعبير بعض التعابير عن المعاني أكمل وأشمل، فبعضهم يخص معنى من المعاني وبعضهم يخص يذكر معنيين فيعم أكثر من معنى، لكن المعنى الذي ذكروه متحد ومتفق لا اختلاف فيه، وهذا واضح وظاهر في كثير من الآيات حينما يفسرها السلف، كل منهم يذكر معنى من المعاني يذكر هذا معنى وهذا معنى وكلها متفقة لا اختلاف فيها. ليقول أن هذا اليوم أظن الساعة قائمة، ويظهر الله أن قوله ما أظن الساعة قائمة جحد لها على سبيل الجزم، لأن الظن يحكى على سبيل الجزم في القرآن كثيرا، كما في قوله وظنوا أنهم واقعوها، وفي قوله وظنوا ما لهم من محيص، فهو يكفر ويجحد يوم القيامة. وذكر له سبحانه وتعالى أنواعا من الكفر، منها قوله لا يقول أن هذا لي، يعني أنا محقوق بهذه الأولى، لا يقول أن هذا لي وأنه من عملي ومن جهدي، وأنه ليس هنالك تفضل منه سبحانه، وأنه ليس له سبحانه وتعالى فضل عليه، بل هو بعمله وجهده. ولهذا ذكر عنه بالحديث ورثته كابر عن كابر جدا، ورثته جدا عن جد، ورثته عن أجدادي. فهذا واضح في كفران النعم والتبجح بذلك عياذا بالله، خاصة بعد تلك الضراء والشدة التي كانت أصابته، فيقول أن هذا لي، ثم أضاف كفرا آخر وظن ثم وما أظن الساعة قائمة. انظر إلى هذا الكافر المتبجح، وما أظن الساعة قائمة، ما أظن الساعة ليس هنالك بعد ولا نشوف، ولئن رجعت إلى ربي وإن على فرض قيامها وأنها سوى تقوم إن لي عنده للحسنى، أنا في الدنيا كما ترون حالي سعة في الرزق والمال، وعندي من المال الشيء الكثير، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فانظر إلى القياس الفاسد والقياس الباطل الذي يقيسه هذا الكافر أو جنس هذا الكافر حينما يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، لماذا؟ قال لأنه أنعم عليه في الدنيا فإنه سوف يعين عليه الآخرة. ويظهر الله أعلم أنه يقول هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية، كما في البخاري في حديث خباب الأرد أنه تقاضى العاصي بن وائل وكان قيلا يعني حدادا، وكان يطلبه شيئا من المال، فقال أعطني مالي، فقال لا أعطيك، يقول العاصي بن وائل والد عبد العاص، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، قال لا أكفر حتى تموت ثم تبعث، لأنه كان يذكر ذلك مبالغة في مقدمة. ثم قال أو مبعوث أنا إذا بعثت وكان لي مال وأنا قضيتك، فهو قال على سبيل السخرية والاستهزاء. ونزل في قوله تعالى فرأيت على أحد الأقوال في الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فالمقصود أنه يقوله على سبيل الاستهزاء والسخرية، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، ويظهر أن أراد بالحسنى جميع ما يدخل بالحسنى من أنواع الخيرات، وأن جميع ما تذكره يعني يخاطب من يدعوه ويدله عن الصواب، جميع ما تذكره من الخير والفوز بالجنات والنعيم هذا لي سوف يحصل لي إن لي عنده الحسنى، الحسنى العظيمة التي تشمل جميع أنواع الحسنى سخرية واستهزاء. وهو على كل حال كله كفر سواء قال على طريق السخرية أو على طريق الظن، كله كفر وضلال. لكن إذا كان على طريق الصحيح يكون أقبح وأقبح. وإن كان يقول ولئن رجعت إلى ربي يعني على سبيل الظن وأنه قد يرجع، كله كفر لأنه شك في البعث وسبقه كفر آخر، كما في قوله لا يقول أن هذا لي ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إننا فبالحسنى هنا فيها مبالغة أيضا في ذكر ما قلنا ذكر أنواع الحسنى التي ادعيها هذا الكافر. فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب قليل. فذكر سبحانه وتعالى نقيض ما ذكر، وأنه سوف يرى يوم القيامة مآله ومصيره وعاقبة كفره وضلاله واستهزائه، وأنه عذاب غليظ يلقاه يوم القيامة. وكذلك بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال أقتاد على علم مني بوجوه المكاسب. هذا حكاه الله سبحانه وتعالى عن قارون، إنما أوتيته على علم عندي، على علم مني بوجوه المكاسب. وهذا كما سبق عن مجاهد وعن ابن عباس المعنى واحد لما حكاه الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الثمرة. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن دلالة من بني إسرائيل، في أنه عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن بني إسرائيل وعن عجائب بني إسرائيل وما فيه من الغرائب. وقد أباح عليه الصلاة والسلام الحكاية والحديث عن بني إسرائيل، وقد جاء في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أو قال كان يحدثنا، أو قال كان إذا صلى العشاء يحدثنا عامة الليل أو عرب الليل عن بني إسرائيل فما يقوم، أو قال فما يقوم إلى يعني إلى شيء عظيم إلا إلى صلاة الفجر. كأنه بعض الأحيان ربما تأخر عليه الصلاة والسلام يحدثهم ويعظهم ويذكر عن بني إسرائيل العجائب والغرائب، وهم لا شك عندهم عجائب وعندهم غرائب مما وقع لهم. فربما حدثهم عليه الصلاة والسلام وأباح الحديث عنه مما فيه عبرة وعظة، وهذا الحديث منها. فذكر هذه القصة وهي قصة هذه الثلاثة الأبرص والأبرع والأعمى، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأبرع وأعمى. البرص هو بياض الجلد، والقرع هو ذهاب الشعر، قد يكون عن آفة عن مرض أو عن غير مرض. وأعمى فأراد الله أن يبتليهم، فأراد الله أن يبتليهم. في لفظ البخاري بدا لله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، لفظ البخاري بدا لله أن يبتليهم. ولو مسلم أراد الله أن يبتليهم يوضح المراد، وأن قوله بدا لله يعني أن الله أراد أن يظهر علمه السابق وأن يبينه للخلق، وأن يبينه للخلق سبحانه وتعالى. فأراد أن يظهر علمه السابق الغبي، وهو أنه يريد أن يبتليهم ليتبين حاله، هل يشكروا أم يكفروا. ثم في آخر القصة يتبين أن الغالب هو عدم الشكر، ولأجل هذا كبر النعمة اثنان وسترها واحد. هذا شاهد لما جاء في النصوص، وهو أن أكثر الخلق يضلون ويبتعدون عن الصراط المستقيم، وأن أكثرهم يتبعون سبل الضلال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يبتليهم، والابتلاء قد يكون بالسراء والضراء، يعني قد يكون بالحسنات وهي النعم، وقد يكون بالسيئات وهي المصائب. فبعث إليه ملكا، أرسل إليه ملكا، يعني رجل أرسل إليه رجل على صورة ملك، ملكا على صورة رجل، ملأ على صورة رجل، فأتى الأبرص أتاه وهو في حال شديدة من البرص أتنيبي ومن قلة المال وما أشبه ذلك من الشدة التي عليه، فقال أي شيء أحب إليك، أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد قدر للناس به. فسأل هذه، سأل أن يشفيه، أن يشفى من هذا المرض، قال فمسحه، يعني مسحه بيده، الله أعلم أنه مسحه، أنه مسحه ماذا باشره بالمسح، لأنه جاء عن صورة رجل فذهب عنه قدره. وهذا من آيات الله، بمجرد ما مسح ذهب عنه ما كان يجب. وهذا لا شك أنه آية أو آية واضحة على قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يقول بشيء كل ما يكون. ومن أعظم النعم على هذا الإنسان في هذه الحال الذي ذهب عنه ذلك المرض في الحال المباشرة بمجرد أن مسحه الملك. ثم بعد ذلك أضاف إليه أمرا آخر ولم يتركه، هو يكتفي بهذا وذهاب ما يقدره الناس به، لكن قال، ثم قال بعد ذلك فأي المال أحب إليك. في أول شيء قال أي شيء أحب إليك، أطلق ما خص في قول أي شيء أحب إليك، ماذا تحب؟ سأل عن، يعني مهما سألت من أشياء محبوبة لك فإن سوف تحصل لك أي شيء أحب إليك. ولم يخص شيئا من شيء، لأنه قد لو بال مثلا بالمال أولا قد يوهم أنه لا يستطيع إزالة ما به من الضرر وهذا المرض، فعمى ولم يخص شيئا، فقال له لون حسن وجلد حسن. ثم بعد ذلك لما ذهبت هذه ما ذهب ما به البرص قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق، هل إسحاق هو بن عبد الله بن طلحة؟ فأعطي ناقة عشراء، فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء هي الناقة التي قربت ولادتها في شهرها العاشر وهي غريبة الولادة وهي من كرام الإبل، فسأل فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. ذهب عنه ذلك المرض، ثم بعد ذلك أعطي هذا المال، ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيها. والناقة العشرة فيها هي من كرام الإبل عند العرب، لأنها قريبة الولادة وكثيرة اللبن، فلأجل هذا تكون كريمة محبوبة. ثم قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك، كما قال لمن قبله، قال شعر حسن ويذهب عن الذي قدر للناس، فمسحه وذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، ذهب عنه ذلك القرع وأعطي شعرا حسنا كما سأل. ثم قال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. شك إسحاق كما قبل، فالمقصود أن واحدا منهم أعطي ناقة عشرة والآخر أعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يمد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال كله من آيات الله سبحانه وتعالى، أنه مسح الأبرص والأقرع ثم الأعمى، ثم ذهب عنه ما بهم كرامة فضلا منه سبحانه وتعالى وجودا على هؤلاء، ثم بعد ذلك سأله أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذا وولد هذا، فأنتج ويقال بالابن نتج بالثلاثي، وجاء بلغة أنه من الرباعي أنتج أو أنتج، لكن مشهور فيها أنها لا تكون إلا من الثلاثي نتج، كما في حديث أبي هريرة: كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. قال وولد هذا، المقصود يعني أنه في قوله فأنتج هذا يعني أن كل واحد منهما تولى ما عنده من البهيمة، فهذا تولى الناقة العشراء، وهذا تولى البقرة الحامل، وهذا تولى تلك الشاة. وولد هذا يعني تولاها حتى ولدت، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، كله ببركة دعوة الملك له في قوله بارك الله لك فيها لكل منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه، الحديث سبق كلام على شيء من مذنب وما تيسر من التعليم عليه، الى قوله في قال ثم انه اتى الابرص، قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته، المراد يعني ان الملك اتى الابرص في صورته وهيئته، يعني في صوره الابرص وهيئته التي كان عليها، تذكيرا له بالحال الاولى لعله يبتعد ولعله يعتبر، لان هذا الابلغ من قوله له إنك كنت كذا وكذا، وأشد في الموعظة. ولهذا إذا رأى إنسانا على حال كان عليها من مرض أو غيره فإنه يذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، إن كان من الشاكرين الذين يعرفون نعمة الله ويعتذرون بها ويقرون بها ويصرفونها في الوجوه التي يحبها سبحانه وتعالى. المقصود أنه أتاه في تلك الصورة مبالغة في استحضار الحالة التي كان عليها ذلك الرجل، والملك يتشكل بإقدار الله بقدرة سبحانه وتعالى على الصورة التي يشاء، يتحول من تلك صورته على تلك الصورة. فقال يعني الملك: رجل مسكين توسل إليه بصفات تدعو إلى العطف، وسأله بأشياء تدعو إلى العطف والرحمة، وتقتضي ممن في قلبه محبة للخير أن يعطي ويوفق، وإن لم يسبق له حال لمثل على حال ذلك الرجل، لمجرد هذه الحال فإن الرجل فإن الإنسان الذي أنعم الله عليه وأغناه من المال والصحة بالمال السعة بالمال والصحة بالبدن إنه يبذل ويشكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، وإن لم يكن قبل ذلك على حال مثل حال ذلك هذا الرجل يسأل، فكيف إذا كان على حال سابقة مثل حال هذا الرجل؟ وكيف إذا كان أتاه في تلك الصورة يذكره حاله الأولى، لأنه قد ينسى تلك الحال لما هو فيه من النعمة والصحة. فقال: رجل مسكين، ومع ذلك ابن سبيل مسافر، وانقطعت به الحبال يعني الأسباب أو الجبال بعض الحيال يعني الحيل، وانقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله من أمرك، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا واجب الدماغ. فكان الأولاد يقول يعني من أراد في مثل هذه الحال أولى الألباط يقول بالله وحده ثم يقول بالله ثم بك. لكن هنا لا بأس به وجائزة، فأراد أن يختبره وأن يسأله مما عنده منه. فلما لا قال يا لهما إلا بالله ثم بك أسألك بالذي، ثم بعد ذلك أراد أن يذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. ويظهر الله أعلم أن هذا الرجل أعطي لونا زائدا في الحسن وجلدا زائدا في الحسن على خلاف ما عبد للناس في زمانه، ولأجل هذا نص عليه بهذه الحال. وتنصيصه عليه بذكر اللون الحسن والجلد الحسن كأن المقام يقتضي أنه فاق غيره بذلك، وإلا كان ذكره وعدم ذكره سيئا لأن الناس في زمانه منه. لكن لما كان يظهر من يظهر نفاقه في مثل هذا استدعى المقام يذكر اللون الحسن والجلد الحسن مقابل الحالة التي كان عليها قبل ذلك، فهذا مبالغة في ذكر تلك الحال التي تجعله يعطي ما عنده ويشكر الله سبحانه وتعالى، واتخذ الوسائل والأسباب التي تذكره وتعظه. فقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والسؤال ومن سأل بالله ثم يعني سأله بالله ثم من سأل بالله تأكد إعطاؤه، لقوله يعني من سألكم بالله فأعطوه. والسؤال بالله إما واجب أو جائز أو مستحب على أحد وعلى قولين أهل العلم، وجمهور على الاستحباب، والقول الثاني على الوجوب من سأل بالله، لكن ما لم يسأل أجرا كما في رواية أخرى. وقد جاءت أخبار كثيرة في السؤال بالله، وأن السؤال بالله أمره وشأنه عظيم، وروي في حديث سيأتي في المستقبل إن شاء الله لا يسأل بوجه الله إلا جنة، حديث ابن عباس أو حديث ابن عمر من سألكم بالله فأعطوه، في حديث آخر من حديث ابن عباس أنه قال من سألكم بوجه الله فأعطوه، أو قريبا من هذا اللفظ. وجاءت عدة أخبار أيضا في هذا الباب من حديث أبي موسى الأشعري ملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي، في بعضها ملعون من سأل بالله. وفي لفظ وجاء في لفظ آخر أيضا أن عند الترمذي قريب من هذا اللفظ أنه لا بد أن يعطى من سأل وجه الله. والأحاديث هذا كثيرة، ولو حصل أن يجمع الأخبار في هذا الباب ويعتني بها لكان فائدة كثيرة، خاصة حتى يتبين المقام من هذا ومراجعة كلام أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة مهمة السؤال بوجه الله، لأن تقع من الناس كثيرا والسؤال بوجه الله ونظر الحالة التي تجب فيها. وإن كان ظواهر الأخبار تدل على الوجوب لكن لا شك أنه ما لم يشق على غيره وما لم يسأل أمرا ممنوعا أو أمرا مكروها فلا شك لا يجاب، أو يسأل على وجه العموم يسأل الناس كلهم، لكن يظهر الله أعلم أنه إذا سأل والمقام يقتضي أن يسأل ثم أن يكون له حاجة. والنحل تحتاج إلى مزيد عناية ومراجعة، خاصة من جاء بحديث أبي موسى ملعون من سئل وجه الله ملعون، هذا يقتضي أنه من الكبائر، هذا لا شك أنه أمر شديد إن كان من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا على أمر من الكبائر. ملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي. وفي بعض وفي نفس الحديث أخرى فيها غرابة ينبغي النظر فيها، وفيها غرابة شديدة وهي ملعون من سأل بالله، ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله فلم يعطي. هذا يحتاج إلى النظر فيه، لأن جاء في أخبار أن من سأل بالله فيه يعطى، فهذا يقتضي أنه مباح أقل أحوال الإباحة أو لا بأس به. وإن كان الإنسان قد يسأل أمرا ويكون ممنوعا ويعطى، ويكون أخره محرما أو إعطاؤه واجبا كمن ألح في السؤال وضع يقال المسؤول وأجهده وألح عليه، فإنه يعطيه ويعطيه، وإن كان الأخذ محرما والإعطاء مباحا كما قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا على ما لا أعلم سأل عن المحرم وأنه وضع باب المحرم وأنه عليه الصلاة والسلام عبر. المقصود ينبغي الاعتناء بالأحاديث هذه، ولعل أحد الإخوان أو جمع منهم يجمعون الأخبار في هذا الباب ويراجع مجمع الزوائد وكتب ويراجع الترمذي أيضا في حديث هذا المعنى، رواه الترمذي أيضا، وحديث ابن عباس، حديث ابن عمر، والمصنف رحمه الله بوب عليه وذكر شيء من الأخبار في هذا ما سيأتي في آخر الكتاب، ولكن الكلام والشرح تكلم عن هذا الكلام ليس وافيا، ولكن يحتاج الى عنايه ومتابعه الاخبار، خاصه الاخبار التي فيها انه ملعون من سوء وجه الله. يقول: اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجند الحسن والمال. سال بهذه الامور، ساله شيئا يسيرا، اعطي لونا حسنا وجندا حسنا ومالا عظيما، اسالك بعيرا. كانه قال: اي بعير؟ نكر هنا كأنه يسأله أي بعير، فيعطيه عطية. هو سؤال يسير وطلب يسير في مقابل ما أنعم الله عليه وما أعطاه، وقد كان قبل ذلك معلما. بعيرا أتبلغ به في سبلي. فقال: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة علينا، علينا ديون وعلينا حقوق وواجبات تجاه الناس، فلا نعطيك، الحقوق كثيرة. ونسي لجحده نعمة الله، نسي أن هذا من أعظم الحقوق، وأن هذه الحال الذي سأل فيها بها أنا رجل من أعظم الحقوق، وهو بالحقيقة نوع صراف عن سؤال السائل، وإلا ذلك السائل حقه من أعظم الحقوق. لو كان محتاجا شديد الحاجة لزمه الله، ولو لم يكن منقطعا به السبيل، فكيف وقد انقطع به السبيل؟ فهذا من الحقوق العارضة الواجبة في المال. فقال له بعد ذلك لما لم ينجع معه هذا الأمر، رده إلى حاله الأولى كأني أعرفك. يقول له الملك، بالغ في تذكيره بحاله، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس؟ ذكره بتلك الحال لما انه جحد، لعله يتعب، انتقل معه، لعله يعتبر فقيرا ايضا. فاعطاك الله عز وجل المال، يعني لم يكن منك اي سبب ولا اي فعل، بل بارك الله لك بذلك المال الذي اعطيت اياه ناقة عشراء او بقرة حاملا. فكنت فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال، بالغ معه بالسؤال وبالغ معه بالتذكير، وهذا بالغ في جحد نعمة الله. أولا قال الحقوق كثيرة، ثم ماذا قال على ذلك؟ قال: إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر. انظر إلى هذا الجحد الواضح، يعني كبيرا عن كبير، يعني ورثته عن كبير، ورثته كبيرا في العز والشرف عن كبير في العز والشرف، يعني ورثته عن أبي أو عن جدي، وجدي ورثه عن جدي، فالمقصود أنه ورثه أبا عن أب، وهذا كبيرا في العز والشرف، ولم يسبق لحاله بالبغي، ولم يسبق لحاله بالمرض، كذب وجحد نعمة الله عليه. فقال الملك: إن كنت كاذبا، يعني فيما ذكرت وهو كاذب، فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه، وفي الحديث لم يذكر هل عاد إلى حاله الأولى أم لم يعد، سكت عنه، لأن المقصود العبرة والعظة، وهي حاصلة من أول حاله، ثم ماذا حصل له من تلك النعمة والصحة في البدن، ثم جحد نعمة الله عليه. والظاهر والله أعلم أن الملك أجيب كما أجيب في حاله الأولى لما مسحه فبرأ المرض وأعطاه ناقة العشراء فدعا الله له أن يبارك فيها فبارك الله فيها فدعا عليه فسكت عن حاله فيظهر أن حاله حال سوء فأجيب في دعوته عليه. ثم قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته يعني في صورة التي كان عليها في تلك الحال من الشدة والمرض الذي وفيه والبطر فقال له مثل ما قال لهذا يعني أنه فقير وابن سبيل انقطعت به الحبال ولا قال له ولا بلغ لي إلا بالله ثم به وسأله بقرة أو بعيرا على خلاف فيما لا كان له